أنا من المقال المستقية في وضع الحروف والقول الثابت أمام عن الحروف ويحاني المحرمين مبارك ومحاني المسلمين وأن المعنى الحق في لا تبعي عن الربعين ومحاني المسلمين وليس صحيحا والإحكام والنور
يعني الراجل
يقول الله شيئا ولا يقتنع ما يربط إلا غيره وإنما هو يربط بين المؤمن أنه موجود له مليونات الاستقلالية. إذن هذا البيان بيان عادي ووجداني، هو أن المعاني قد تكون مستقلة وقد تكون غير مستقلة. واضح. ويقال ان الانسان في مقام التعبير عن مخارج ومفاهيم دين كل علم غير كما نحتاج الى معبره عن المعاني الاستقلاليه، كذلك يحتاج الى معبره عن المعاني شنو غير الاستقلاليه. من هنا بعد الحاله الى وضع الفرق من المعاني الاستقلاليه ووضع الفرق في مقام المعاني غير شنو الاستقلاليه. هذا الدليل الجامع على ان هناك معاني استقلاليه غير استقلاليه بالزمن لعباره عن المثل والضوابط. الموضوع بالمثل والضوابط والاستثناء الحق ما عندنا في موضوع المثل والضوابط، سوى شنو؟ سوى الحروف هنا شابهه. فلا بد ان تكون الحروف هنا شابهه. موضوع بهذه المثل غير استقلاليه، يعني هذه المعاني غير استقلاليه. لما في المصنف لذلك يقول الفرملا انه قال نجحت البر في دارنا بالدار. شبكات المسلمين بهذا الكلام كثيرا، نسبة الناس الى الفاعل، نسبة الناس الى البر، هيات في دارنا بالدار باع التجار على هيئه على نسبه، وهذا السببيه ونسبة إلى العالم اللي يستقال ممكن في الباب. وقت معاني استقلالية شنو؟ نال معاني استقلالية، نال معاني استقلالية، دار معاني استقلالية، بئر معاني استقلالية، الدار معاني استقلالية، تاج معاني استقلالية، نال متكلمين معاني استقلالية. واضح. لكن هاي المعاني إذا أرتيت بصورة متناسبة يفهم منها هذا الكلام. ويجب ان الواحد يقول البئر الدار ودار ودار ما الى اخره، ما يفهم هذا الكلام. وانما هي المعنى الاستقلالي ذلك تحتاج الى رابط. واضح. اللي يقوم بدور الرابط في مرحله الالفاظ هو عباره عن الحروف وما شابه عن المعنى الموضوع لهذه الرابط بين الحكمات المستقله. واضح. من هنا يتبين بأنه المعاني الحرفية عمد أن تكون مدلولة للحروف أو شنو أو للهيئات، هيئات الكلية أيضا تدل على معنى شنو حرفي. وهذا من هنا ذكرنا أن هيئات الفعل تدل على شنو على نسبة. وهذا قائم بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه، يعني أنا خاصة تدل عليها هيئة استفعال، الهيئات دائما أيضا تدل على معاني غير استفعالية. هذا البرهان من أي برهان في الحقيقة، وإنما هو اسمه الدليل أشبه الدليل الثاني لإثبات هذا المطلب. بهذا الدليل يمكن إثبات القولين الآخرين، يعني قول صاحب الكفاية اللي يقول بأن الحروف موضوع علمي لعين معروف عقلها الأسماء. فبهذا ذلك هو لا نحن سنخل من المعاني، سنخل من الغيرات هذا كله معاني مستقلة ومعاني شنو لا مستقلة. واضح. وأن الحروف موضوع للمعاني غير المستقلة، مو موضوع لنفس النحل الذي وضع له شنو له العلوم. واضح. ليس الحرف موضوع بنفس المعنى الذي وضع له الاسم كما يقول صاحب الكفايه، وانما هو موضوع للمعاني موالين تماما للمعاني التي وضعت لها. ثم مما يزيد في فطلان ما ذهب إليه الشعب الكفاية عن الإشكال المعروف المترجع عليه اللي هو الالتهاب المثل، وعلمنا وعلمهم لو صح من يقول صح الكتاب ياه القول الاول ان صح القول الاول يمكن ماذا يمكن ان يكون هناك تلاعب بين الاسم وبين الحرف بين الحرف وبين الاسم المشابه له نفس المعنى يعني الموضوع لنفس المعنى موضوع له الحرف شو مثال القول الاول قول الاول يكون موضوع بين الناس وبين كلمة الشنوة كل منهما هو واحد معنى واحد تكون لين واخدين في الابتداء قد يستوى صار ترى الثاني كنا طب هذا اشكال شنو اشكال ان لازم هذا الترادف وان يصح التلاعب بينهما في الاخر ما هو حد يكون مترادفا كل مترادفين يصح استعمال احدهما محل الاخر بينما لا تعرف استعمال الحرف محل الاسم ولا الاسم محل الحرف ماذا اقول صرت من النجاس صرت ابتداء النجاس صح او حينما تقول ابتداء السريع ماذا ان تقول من سريع من السير سريع لا اسال من السر هذا حاجه مصحح جماعه قالوا انهم مستكشفينها ان الموضوع له فيهما متعدد ومختلف حينما يكون الموضوع مختلف فالواضح لا يصح استعمال كلمه موضوع المعنى بدل كلمه موضوع المعنى شنو اخر بينما العلم القول الاول هو وجود ترادف ويصح استعمال احدهما محلا اخر هذا ما يزيد فيما لا براي المخنة مما يزيد في بطلان القول الاول طبعا هذا الاشكال من بعض الكبائر مثل هتلر وجاهل عن نفسه واجاهل جواب عنا يرى الى هذه النقطه انه معنى الموضوع له الحرف ومثل معنى الموضوع له الاسم المشابه له بلا فرق بينهما في الموضوع لا ولا فرق بينهما ولا في المستعمل فيه بمعنى ان الحرف استعمل في نفس ما يستعمل فيه شنو الاسم المشابه له في المعنى وهو المعنى الكلي في صار الايه شائلا طبعا لازمهم يكونون مترادفان وهم مترادفان يكون بين مترادفان هم مترادفان لازمهم يصح استعمال احد منهما الاشكال انت يقول لا يقول لا هم مترادفان لكن لا استعمال احدهما معنى ليش يقول بلي الواقع حينما اراد الوضع لهذا المعنى الواحد واضح هو كلي الاستكار وضعنا صحيح كل من اللفظين لكن وضعنا بالشرط وضع الاسم كلمة الارتداء لمعنى الارتداء لكن بشرط ان يلحظ المعنى على وجه الاستقلال ووضع كلمة اثنين لنفس المعنى نفس المعنى وله واحد لكن بشرط ان يكون من حروف الحاضر ان يشتغل كانه الواقع ان مفهوم الارتداء لا تخلق الواقع في المستعمل اما ان تلحظ اللحاظ الاستقلالي كما لا جنس لي تخبر عنه لانه سريع واضح ولما تلاحظ نسبه ابتدائيه تربط بين طرفين واضح ثم على الأرمان إذا لاحظت باللحاظ الأول تعمل لك كلمة الابتداء إذا لاحظت باللحاظ الثاني تعمل لك كلمة شنو؟ نعم عن كتاب يقول من هنا لا يصح استعمال أحدهما محلا واضح لأن اللي كان من في الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي مو صحيح لأن الارتداء من حب الاستقلال الاستقلالي ما موضوع إلا كلمة منه وما موضوع إلا كلمة شنو؟ كلمة الارتداء كما أن اللي يلحق الارتداء باللحاظ الآلي خمس بدن طرفين من سهل أن يستعمل كلمة الارتداء وإنما لا غير يستعمل كلمة شنو؟ من وهذا يبقى يستعمل المصنف Ibu ada jawab muka ya. Jadi kalau sekarang ada anak, wikun rabbi, kau di lalu, walaik musahiyya. Ibu lalu, hukumnya terhadap anna. Terhadap main pun istirahat di maqam, anna wara istirahat syarban. Mucci, wara istirahat syarban. Wara hara. Hara syarban di istirahat wara. Mada istirahat anna wara istirahat syarban fi fil ma'na wala ujlah. مرض لا يسترق الشرع ما له علاقة بالوراء من موضوع له لكن هو يسترق لما يرانا أنه في مرضى واضح ليقول مرضى مثلا يقول أن الصيح موضوع من لهذا المعنى لكن بشرط أن يكون مثلا كذا والصاحب موضوع لهذا المعنى لكن بشرط أن يكون حار واضح بشرط أن يكون صاحب محار إن أظن هذا يوم الصاحب على الشرط يجب متابعة الواقع بمعنى أن على السيف الملحمان للزنجير ليس يأثر مشي صار ليس يأثر مصار واقع هذا صار موضوع السيف الحارم على الشرط دخل في الموضوع لا على يجب متابعة الواقع دي. أما إذا اضطررنا كما اعترف وضع القول الأول أنه بالموضوع له فيهما مقبل بينهما الموضوع له فيهما شنو؟ واحد نوشي لكن الواقع استغرب قال بأنه حينما هذا المعنى تلاحظ باللحاظ الآلي تعمل لكلمة اثنين باللحاظ الاستقلالي تعمل لكلمة شنو؟ الابتداء هذا الشرط إذا ما كان يرجع ودخيل في الموضوع لا ما يجب متابعة الواقع فيه هذا الضرب من قديم ماذا ذاك أن أضع السيف لهذا المعنى بشرط أن تستعمل بالدية فقط نجي وأستعمل وأضع الصعب لهذا المعنى لكن بشرط أن تستعمل شرط بالنهار لو أنت جاء اقترفنا أن الواقع ما تفيع أن رأيته هي الواقع لأن هذا التقليل هل هو قيس الموضوع لا؟ قل لا موضوع أنه واحد يوشاشين على الشرط ما يجب متابعة الواقع في هذا الشرط وهذا الشرط المحكم بعد الكتاب يحتمل فعل هذا الشيء انه يعترف بان الموضوع له فيه ناشئه واحد بالاخر قيل اصلا لكن هذا الشرط اشترط الوعظه فاول المصنف يقول الوعظه اذا اشترط ست شرط مو دخيل في المعنى ما يجب متابعته وعلى تقدير انه يجب متابعته ومخالفة توجب الأصيان واستحقاق العقاب من توجب غرق الكلام مع احترافا من معنى واحد ليش يكون كلام غلط بينما نحن في الوجدان نشعر بأن الكلام شنو غلط من الأصيان من الواقع الذي تجب متابعته من المسألة مسألة غلط ثم ليش استعمال فيه موضع الضرطية والضرطية موضع شنو فيه ليش استعمال من موضع الاتباع والاتباع في موضع شنو فإذا ملك الإشكال وهذا القول الأول هو أنه كان صاحب الاستعمال تكشف عن تغاير المعنيين الموضوع لهما الاسم والفعل وهذا قال ونحن القرآن والصحيح هذا القول الثالث المفروض موضوع المعاني المباين في حقيقتها وسمخها للمعاني الاثنين فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها ومعاني الحروف لاستقلال لها بل هي متكونة بغيرها والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان أن المعاني الحرفية معاني الموجودة في الخارج على نحوين الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيت الذي هو من جنس الجوهر وقيام زيد الذي هو من جنس الشنو العرب موجودة في الخارج نقصد بها في الخارج يعني في الخارج المناسب لكل شيء من كل شيء له وعاء ويعتمد على الشيء وعاء ذاك الشيء كل شيء له وعاء رقي مو كل شيء في الخارج يعني كل موجود رقي عشان عطي شيء في الخارج من قيام رقي شيء في الخارج من قيام وعاء كل شيء له وعاء مناسب له فإن كل منهما موجود في نفسه والكعب أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه شنو لغيره، يعني هو يعرض على الغير، ولو غيره ما له وجود أصلا. الثاني ما يكون موجودا لكن شنو لا تسبق كنسبة القيام إلى زيد، ولو لا زيد ما كنسبة القيام إلى زيد، لو لا قيام ما بقى كنسبة القيام من إلى زيد. والدليل على كون هذا المعنى لله في نفسه أنه لو كان النسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الروابط بينها وبين موضوعاتها. فننقل الكلام إلى ذلك الروابط، والمفروض أنه موجود مستقل أيضا على رأيهم، فلا بد له من رابط شنو أيضا. وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيبدأ التسلسل، والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة المواضع تقتضي أن يوصل بعض أجزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بأجزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بأجزاء المعاني غير المستقلة هي شنو؟ هي الحروف ما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأجزاء كل قسم لفظ يدل عليه، أو هي لفظية تدل على نسبة القيام من أجزاء شنو وضع لها؟ هي في الفعل نسبة نسبة النسبة القائمة بين الطالب والمطلوب والمطلوب المطلوب هو واحد وعشرين صادقة، وهكذا في بقية النسب كلها. مثلا إذا قيل نزعت الذرة في دال ما بالدل، ففيه عدة نسب مختلفة ومعالم غير مستقلة، إحداها نسبة الملح إلى فاعله والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم، ثانيها نسبته إلى ما وقع عليه أي مفعولة وهو البئر والدال عليها هيئة النص الكلمة، وثالثتها نسبته إلى المكان الملح إلى المكان والدال عليه كلمة شنو في دارنا، ورابعتها نسبته إلى الملح إلى الأعلى والدال عليه الأرض البعث كلمة بالدال. ومن هنا يعلم أن الدالة على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظ من ما لا وفي، وربما يكون هيئة اللفظ كهيئات المشتقات وهيئات الإعراب. فقد تحقق مما بينا أن الحروف لها معاني تدل عليها في الأسماء، والفرق أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في وجود الخارج محتاجة إلى غيرها كالأعراب. شوفوا هذا التعريف الدقيق للوجود الاستقلالي، وهو ما يكون قابل للتصور شنو؟ مو أن وجود الخارج يحتاج إلى غيره، ولا الأعراب في وجود الخارج تحتاج من؟ لكنها معاني استقلالية. ليش معاني استقلالية؟ لأن تصورها يحتاج إلى شنو؟ لا تصور غيرها. يكفي في تصورها تصور شنو أنفسها بلا حاجة إلى تصور غيرها. تصورها وتعقلها ليس وقع على تعقل شيء آخر. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير أعطى التفسير وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبه كل امر غير مستقل بيش بالمعنى الحرفي، كل شيء غير مستقل يسمى المعنى الحرفي، يعني انا ما لي مثل هذه ما لي في الوجود المستقل وانما وجود بيش بالغير.
جميل
لا نقول هو مثل لا المعنى الحرفي، لا نشوف المعنى الحرفي ما يستقل بنفسه وإنما وجوده قام بغيره. وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني لها. طبعا لا معاني والمعاني غير استقلالية. وكذلك القول الأول القائل إن المعنى الحرفي والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. ليش المعرفتين من المعاني الاسمية وبعض المعاني الاستقلالية غير استقلالية. ويرد هذا القول ويقول القول الثاني ايضا انه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موقع الاخر كما هو قضيه الترادف، مع انه لا يصح بالبداء حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد الجدار مثلا ان يقال زيد الغرفي الدار. وقد يجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما أحدهما أكمل باستدراك الله الأساس تعمل أحدهما في موضع الآخر، لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناشنا مستقلا، ولا يستعمل لفظ في الا عند لحاظ نفس ذلك المعنى شنو غير مستقل. ولكنه جواب غير صحيح يقول المصنف، لانه لا دليل على وجود اتباع ما يشترطه الواضع اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيه اللفظ او شنو كما هو المفروض في الحديث الأول. وهذا يقول معنى واحد من غير ما تفرق بين المعنى الموضوع له في كل المعنى على الاعتبار من يجب خصوصية المعنى الموضوع لا وتأخذ على وجود التقرار. وعلى تقدير أن يكون الواضع من منتج طاعته ومخالفته توجب الأقيام لا غير شنو لا غير شنو الحياة الكلام مصنف يقول في زيادة الوضاح يقول بأنه نفس البيان السابق يا أخي يزيد الوضاح يحافظ ما يذكر وأن الموجودات اللي عرفنا سابقا أنها تنكر من لا شيء تصير الموجودات استقلالية وموجودات غير استقلالية. وإن كان مصنف الحاشية يقول أنه بناء على أربع أرقام موجود في نفسه ولنفسه وبنفسه وراجل موجود سبحانه وتعالى، عندنا موجود في نفسه لنفسه لكن جوهره وهو الممكنات وهو الجوهر، وموجود في نفسه لكن لغيره وبغيره على الحرف، اكو موجود لا في نفسه ولغيره ويعرف عنه بالحرفية عن الحرفية. على كل حال هذه الموجودات منها ما يكون مستقل في وجوده ومنها ما يكون رابط بين الوجودان. ولذا عرفنا ماذا حينئذ نقول ان كل كلام حينما يلقى بشكل متناسب تلقى كلماته بشكل متناسب من دون الاستعانة بالحروف وبالعياش الخاصة، حينئذ ما يفهم من هذه الكلمات المقاطعة ليس إلا ذات المعاني، لكن من دون أن تكون هناك رابطة بين هذه المعاني. بالضبط كما قال الكتاب وأنا قرأ أتقرأ بأخي كأن تراها مثلا، وهذا هذه الكلمة حينما يقول كتاب يتبادر إلى الذهن على الكتاب، حينما يقول أنا يتبادر إلى الذهن على المعنى، لكن من دون رابط فيما بينها. وهذا من الواضح أن الإنسان في مقام التعبير عن المعاني يريد يعبر عن 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 هذا الربط الحاصل بين هذه الامرين. الكلمات التي بينا عن لا تسير بالتعبير في مقام التعبير عن هذا الربط الحاصل بين هذه الامرين الذي يفي بالتعبير عن هذا الربط وهذه الامرين هي عباره عن شبه الحروف. فالانسان بواسطه الحروف يستعين في مقام التعبير عن الربط الحاصل بين الوجهات الاستقلاليه. فهو كما يحتاج الى ان يعبر عن المعاني الاستقلاليه يحتاج ان يعبر عن الضوابط الحاصله بين هذه المعاني الاستقلاليه. والضوابط الذي يدل عاده على هذه المعاني غير الاستقلاليه هو عباره عن الحرف وما شابه الحرف من الهيئات وامثال الهيئات. ويقول مسند انه الى هذا المعنى اشار صلوات الله وسلامه عليه في كتابه المعروف الذي قال لي ابو الاشعري ابو الاشعري الزهري فيما شكا اليه كثره اللحن في كلام الناس. قال انه رجع الى بيته وقال لا كلا رجع الى بيته قال لابنته ما شئت المطر شئ الموقف يسأل الضطل الجنوعة وتصدير الجمعيات عادت المصنع والحرف معروف المعنى في غيره. ثم يقول أنه قال خير إشارة ونعم إشارة لا معنى الحرف معنى غير محتوي الحرف معناه مختصر وليس ان يوجد واضح معنى في غيره. الباء في الدل هي اوجدت معنى من بالدل وان الدل هو الاله التي تحدث تعقب بالنزع وان النزع تعقب بماذا بالاله. الباء فقط وليس انها توجد المعنى في غيرها لا انها هي توجد هي معنى المستقل في حد اسم ينبع عن المسمى مثل ما موجود في المصدر. الفعل ما ينبع عن حركة المسمى الحرف ما ينبع عن ما أوجد المعنى في غيره. المسمى هذا من أحسن التعاريف في المقام. قال إذا عرفت قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا أوتيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب كلام لا يكون بين هذه الكلمات ربطا وإنما هي مفردات صرف منثورة. وأما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض المسلم بمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة اللي كتبته وحرف الباء وال. وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة. تعتدون أكو في مرحلة الألفاظ أكو عندنا حروف في مرحلة المعاني أكو عندنا شنو معاني حرفية موجي في مرحلة الألفاظ الحروف هي اللي تألف بين الكلمات في مرحلة المعاني المعاني الحرفية هي اللي تألف دائما بين المعاني المستقلة. واضح بعبارة أخرى حين نقول كتبت بالقلم في الذهن تنطبع صورة لهذا الكلام أو لا؟ الصورة التي تنطبع في الذهن هي صورة قلم وصورة كتب وصورة أنا وصورة نسبة قائمة فيما بينهما. هذه النسبة في الذهن عبر عن المعنى الحرفي واللي يدل عليها وراه هو هذا الحرف أو هذه الهيئة. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة تقل المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف شنو بينها، وإلا تكون الألفاظ أو متناثرة ما ترابط فيما بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبى عن المسمى، والفعل ما أنبى عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير استقلالية في نفسها، وإنما هي تحدث شنو الرابط بين المفردات. ولن نجد في تعريف القوم الحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. يقول: إذا اتبع جميع ذلك ما تقدم يظهر أن كل نسبة شنو حقيقتها متقوله بيش بالطرف. إيه لكن هي كأنه هما تكون أنا أتفرق كأنه جملة سامة باعتبار المعاني الإسمية، هي ألفاظ مرتبطة بواسطة هذه الوسائل مرة ألفاظ متلاحقة لا ارتباط بينها. مصنف يقول أن الذي يترتب على هذا هو صحة دعوانا، وأن الحق موضوع الوضع الأول موضوع له شنو خاص شلون. يقول لأنه الناس أدبنا أن الحق موضوع المس للنفس والضوابط وان شيء. طب الآن نجي للنسب، النسب كل نسبة هي متقومة بإيش؟ بالطرف. يعني شنو متقومة بالطرف؟ يعني إذا هو اخترت طرف شنو؟ ما في وجود هاي النسبة، وكل نسبة هي مقارنة للنسبة شنو؟ الأخرى. ليش؟ لأن هاي النسبة متقومة بهذين الطرفين، وتلك متقومة شنو؟ بطرفين آخرين. كل نسبة لابد أن تكون مباينة للنسبة الأخرى. واضح هذا الأمر؟ الحرف الموضوع للنسبة. جدل أبعد من النسبة الابتدائية في الخارج. شيء. ما شاء الله. ما تحصى، لا تعد ولا تحصى. واضح؟ كل نسبة مباينة للنسبة الأخرى. كل نسبة متقومة بطرفها فهي مباينة لأي نسبة أخرى. المن إما الموضوع بكلية نسبة ابتدائية من جاوب؟ لا
لا قريبا
لا. ليش؟ لأنه من يقول ليش؟ لأن كلية نسبة ابتدائية مو نسبة، كلية نسبة ابتدائية معنى اسمي، كلية نسبة ابتدائية. ولذا صح الإخبار عنه تقول أن نسبة ابتدائية شنو نسبة مثلا، واضح لنعبر عنها هي نسبة للحمل الأول الذاتي. واضح اللي يقوله؟ إذن من إما الموضوع لواقع النسبة الابتدائية، النسبة الابتدائية بالحمل الشايع، يعني من المصاديق. لكن حيث أن المصاديق كثيرة وما يمكن تصورها الواقع، ايش يسوي الواقع هنا؟ يستعمل الطريقة الثالثة المحسن الواقع، يعني يتصور معنى كلي وهو كلي النسبة الابتدائية، ثم يضع من مو لهذا المعنى الكلي وإلا ما ينفعش بالمصادر، يصير الوضع عام والموضوع له وجه خاص. يضع اللفظ للكلي وإلا لو وضع الكلي يصير وضع عام وبعده عام. ليش؟ لأن كلي النسبة الابتدائية مفهوم النسبة الابتدائية مفهوم اسمي، هم اسمين مو نسبة، هم يربط بين طرفين بل هو يقع طرف من نسبة الابتداء الكلي يقع طرف، ولذا يقول الابتداء سريعا وقع طرف من للنسبة. النسبة الابتدائية هي ما تربط بين طرفين، ومفهوم الابتداء الكلي ما يربط بين طرفين. اذا لم يضع له لغما، وانما وضع لغما للمقادير.
والسر لماذا لا يحتاج الى ان نتصور هذا المعنى الكلي هو ان المفاتيح كثيره لكن هي تتصوراتنا هي تصور في الالوان المشير اليها ثم يتعلق بنفس المفاتيح بس الوضع عنه بلا شيء قال واضح
قال إذا اشترح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متكون بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت فكل نسبة في وجودها الرابط مباين لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي شنو حقيقي يعني لا يصدق على كثيرين وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي شنو والحال وحالية والحال أنها متقومة بالطرفين وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها شنو نسبة ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواقع فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ شنو نسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا عبارة لا بعنوانها وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية الدير في الحمل الشارع وأما النسبة الابتدائية للحمل الأول يعني مفهوم النسبة فليس نسبة حقيقة بل تكون طرفا إلا للنسبة كلام كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها في الوضع في الجميع عام الموضوع له خلاص لا في الدلالة ورب هذا البحر من بحر الألفاظ واضح لأننا في بحر الألفاظ نتكلم عن الدلالات فلا بد من فهم معنى الدلالة وأن الدلالة تابعة لأي شيء حتى نثبت أن هذا اللفظ دال أو غير دال الدلالة كما قرأنا في الحلقات تنقسم إلى قسمين دلالة تصورية ودلالة تصديقية بل في الحلقات قسمنا الدلالة التصديقية إلى قسمين دلالة تصديقية من الدرجة الأولى ودلالة تصديقية من الدرجة الثانية المراد من الدلالة التصورية هي عبارة عن كون الشيء واللفظ بنحو يكون سمعها موجب لتصور المعنى فيقال ان اللفظ دال على ذلك المعنى بالدلاله التصوريه بمعنى ان تصور اللفظ يوجب شنو انتقال الذهن الى منه الى تصور المعنى تصور اللفظ وسماع اللفظ يوجب تصور المعنى يعني يوجب انتقال ذهن الانسان الى المعنى فيقال ان اللفظ دال بالدلاله التصوريه على ذلك المعنى واضح أن هذا التصور ليس مشروط بأي شخص اللفظ إذا صدر من اللفظ الملتفت الشاعر المتوجه ينتقل الذهن إلى المعنى وإذا صدر من غير الملتفت أيضا ينتقل الذهن إلى المعنى واضح سواء كان المتكلم باللفظ أراد ذلك المعنى أو لم يرد ذلك المعنى بل أراد باللفظ معنى آخر مجازا مع ذلك انتقل الذهن علما إلى معنى حقيقي السر في انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي هو أن اللفظ موضوع علما موضوع للمعنى فإذا كان موضوع للمعنى حينئذ يكون اللفظ وتصوره موجبا لتصور شنو المعنى سواء صدر من ملتفت أو صدر من غير ملتفت أراد ذلك المعنى المتكلم بذلك اللفظ أو لم يرد ذلك المعنى على كل التقادير الذهن يتصور المعنى لكن ما يثبت أن هذا المعنى مراد المتكلم لأن الدلالة التصورية لا تستلزم ذلك الدلالة التصورية تعني فقط هو أن اللفظ يوجب تصور المعنى أما من معنى مراد المتكلم أو لاحظ من وظيفة الدلالة التصورية وإنما هي من وظيفة الدلالة الآتية حيث أنه الدلالة التصورية الدلالة التصديقية لا هو أن يكون اللفظ دال على المعنى وذال على أن المعنى مراد المتكلم وأن المعنى مراد المتكلم وقاصد المتكلم أن يستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى هذه الدلالة قالوا بأنه لا يكفي فيها مجرد الواضع لأنه قد اللغة موضوع لمن معنى لكنه متكلم بمعنى لا يريد ذلك المعنى وإنما يريد غيره وإنما هذه الدلالة موقوفة على عدة أشياء أولا موقوفة على عدم على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة وموقوفة على أنه جاء غير هذا موقوف على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه ورابعا على عدم نص القرينة على إرادة خلاف الموضوع إلى طبعا هنا المصنف في عبارته يدمج بين الدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى والدلالة التطبيقية من الدرجة الثانية بعض الشرائط اللي يذكرها شرائط للدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى من قبيل الشرط الرابع على النص قرينة من قبيل الشرط الثالث وهو إحراز أنه قاصد للمعنى وشاعر به هذه الشرط الدرجة الدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى وطبعا تكون أيضا شرط في ملف الدلالة التطبيقية من الدرجة الثانية يعني كل ما هو شرط في الأولى يكون شرط في الثانية دون العكس هناك بعض الشرائط تكون الشرائط في الثانية دون الأولى من قبيل أن يكون جاء غير عادل جاء غير عادل هذا شرط في أي دلالة يعني ليس الدلالة في الثالث من شرط في الثانية الأولى لماذا لأنهم العادل له دلالة كلامه دلالة تصديقية من الدرجة الأولى واضح يقدر نقول أن كلامه يدل على أنه يقصد استعمال هذا اللفظ المعنى لا إرادة استعمالية يعني يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى لكنه لماذا يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى هذا يختلف فقد يكون الدافع هو الجد واضح هذه يصير الكلام دال على إرادة المعنى جدا تصل بذلك الضرية ثانية وقد يكون الذات أول هذا فتنتهي الإرادة الدلالة التطبيقية الثانية لكن الأولى موجودة وهي الإرادة شنو الاستعمالية يسميها إذا مر الكلام يكشف لنا عن أن المتكلم مر الكلام يكشف لنا عن أن المتكلم يقصد بهذا اللفظ استعماله في المعنى وأخرى يكشف لنا أزيد من هذا المصدر وهو أن المتكلم يريد المعنى واقعا هذا يريد المعنى واقعا هي الدلالة التطبيقية من الدرجة الثانية مصنف يقول أن المعروف أن الدلالة التصورية معلومة للواقع بمعنى أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية واستفسر ذلك وما تقدم من ان الوضع بنفسه يوجب شنو يوجب احسن يوجب وجود علقة خاصة بين اللفظ والمعنى بحيث يكون تصور اللفظ موجب لتصور شنو المعنى هاي الدلالة التصورية فيعتاد على المن للوضع ولذا تصور اللفظ الغير الموضوع لهذا المعنى لا يوجب تصور شنو تصور المعنى وانما يوجب فقط تصور المعنى الذي وضع له اللفظ الدلالة التطورية معدولة للواقع مصنف يناقش في هذه النظرية تبعا لغيره ويقول أن الصحيح أن الدلالة غير تابعة علما للواقع وإنما هي تابعة علما للإرادة فقط لكن مناقشة المصنف لا تعني أن الدلالة التطورية ليست معدولة للواقع يعني كلاما لا يجوز ان يسوها منه ذلك. وانما يريد يقول بان الدلاله اللي يصدق عليها حقيقه انها دلاله هي تابعه دائما للاراده فقط مو للواقع. والدلاله التصوريه ليش الدلاله يقول واضح، يعني المصنف بحسب النتيجه يقول هو صحيح ان انتقال الذهن الى المعنى معلول للواقع، لكن يقول هذا مو دلاله، ما اصبح نسميها شنو دلاله. واذا تقيم دلاله القسمين يقول مو صحيح، دلالة فقط تصديقية، والتصديقية غير معلولة لمن؟ غير معلولة وإنما معلولة لمن؟ للإرادة. شلون؟ يقول المصنف بأنه الدلالة هي عبارة عن أن يكون الدال أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم بالدال العلم بالمدلول. الدلالة هي معنى أن يكون الدال كاشف عن المدلول، فإذا علمنا بالدال حينئذ نعلم بيش بالمدلول. ثم يمثل لذلك بطرقة الباب، يقول طرقة الباب ما معنى أنها دالة على وجود طارق؟ شو معنى أنها دالة على وجود طارق؟ مو معنى ذلك هو أن تصور الطرقة يوجد تصور شنو؟ طارق. تصور طارق يجب تصور طارق صحيح، لكن مو معنى ان الطارق تدل على الطارق في هذه الحالة، وانما بمعنى ان الطارق وعلى طارقة البعض بشكلين، لو صدرت من طارق قاصد شاعر ملتفت حينئذ من العلم بالطارق بهذه المواصفات نعلم بماذا؟ بوجود طارق قاصد للدخول الى تلك الدار مثلا. واضح؟ إذن الدلالة هي عبارة عن أن يكون الشيء له أو غير له، أعم من هذا أن يكون الشيء بحيث بحالة بوضع بحيث لو علمنا به نعلم بيش بالمدلول. ليست الدلالة بمعنى أن تصور هذا الداد يوجب شنو؟ تصور المدلول. واضح؟ ولذا طرقة الباب قد نجد نراها من طاحت على الارض، لكن تصورها لا يجب شنو؟ تصور المدلول، انها ليست داله. واضح؟ لان المال لا تدل على ذلك الشيء، مع انه قد تصورها يجب تصور المدلول، لكن ليس عنا نقول بانها تدل على وجود طارق قاصد لاهل البيت، ليس عنا نقولها. نفس الكلام اللي نقول لك في باب الالفاظ. في باب الالفاظ معنى ان اللفظ الدال على المعنى يعني ان اللافظ حينما يصدر من اللفظ تحت الشرائط السابقة حينئذ يحصل من العلم باللفظ بتلك الشرائط العلم بانه يريد ذلك المعنى، حينئذ يقال ان اللفظ دال. خب متى يكون اللفظ دالا؟ اذا كانت هناك ارادة موجودة عند اللافظ، وإلا من دون إرادة عند اللافظ لا يكون اللفظ دالا على شيء. إذن الدلالة هي الدلالة التصديقية وهي تابعة للإرادة لا للواقع. واضح النقطة؟ ليش؟ لأنه في بعض الأحيان قد الدلالة التصديقية تنعقد على من؟ على غير المعنى الموضوع بالله. المتكلم باللفظ مجازا مع القرينة الدلالة التصديقية على غير تنعقد معنى المجازي، يصح ان نقول هو يريد المعنى المجازي مع ان المعنى المجازي ليس موضوع له اللفظ. واضح؟ فاذا الدلاله التصديقيه ليست معلوله للواقع، بدليل انه هنا اكو وضع لهذا المعنى الحقيقي، لكن من الكلام لا يدل على الدلاله التصديقيه، وانما الدلاله تابعه للدلاله شنو؟ الدلاله التصديقيه تابعه من للاراده، والمتكلم قد يريد المعنى الحقيقي وقد يريد المعنى المجازي. الكلام يكون دال يعني يكون كاشف عن المراد الجدي للمتكلم، وأن مراده هو هذا المعنى. هذا المعنى الذي يريده جدا قد يكون في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان هو المعنى الحقيقي فيما لا معنى قرينا، وقد يكون هو المعنى الشنو؟ المجازي. واضح على واضح. إذن ليش نقول بأن من شرائط الدلالة التصديقية هو عدم نقل قرينة؟ وضحت يس. إذا كان نقول في كلامنا بأن المدلول بالدلالة التصديقية هو أعم من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، والمتكلم قد يريد المعنى الحقيقي وقد شنو يريد المعنى المجازي. إذا ليش نقول أن من شرائط الدلالة التصديقية عدم نص القرينة؟ وقضية القرينة تبقى الدلالة التصديقية على صدق المعنى شنو؟ مجازي. واضح هذا الإشكال؟ إيش الجواب؟ الجواب هو هذا، الجواب هو أن أننا نتكلم عن تشخيص المعنى الحقيقي وكلمة مراد علما للمتكلم، يعني كلامنا في أن المعنى الموضوع له الله متى يكون مراد بالإرادة جدية ومدلول عليه بالدلالة التصديقية معنى الحقيقي. شو هو المراد؟ الواضح لا يكون مدلولا بالدلالة التصديقية إلا ما عدم شنو؟ نص القرينة. واضح؟ يعني يقول أن اللفظ الموضوع لمعنى، هذا اللفظ يدل على المعنى بالدلالة التصورية، يعني السماعة يوجب انتقال الذهن إلى المعنى الموضوع لا. واضح؟ لكنه متى يدل هذا اللفظ بالدلالة التصديقية على هذا المعنى الموضوع له؟ متى؟ بشرط عدم نصب قرينة. فالكلام في المعنى الموضوع له اللفظ، لكن هذا لا يعني أن المعنى الغير الموضوع له اللفظ لا يجوز أن يكون مراد بالإرادة الجدية، واللفظ دال عليه بالدلالة شنو؟ التصديقية، لا يجوز. لكن كلامنا احنا في المعنى الموضوع له اللفظ، أن هذا الموضوع لحيوان مختلف، تصوره يجب تصور المعنى عدلة تصورية، وإذا صدر من المتكلم الشاعر الملتفت واضح الجار غير الهازل، نقول أن المعنى يكون مدلول عليه بالدلالة شنو؟ تصديقية. قال قسم الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظين، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، على معنى أنها ما ارتبطت القاضي. فانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، هذا مثال لل وإن علم أن اللافظ لم يقصده، اللافظ لم يقصد معنى مجازي، ما يقصد المعنى الحقيقي، لكنه مع ذلك ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم هنا. وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالب. اثنين، التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد من المتكلم في اللفظ وقاصد من استعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا، على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، وإلا إذا كان في مقام الإجمال والإهمال من الزمن بأنه أفاد هذا المعنى، ما أفاد هذا المعنى. إذا كان في مقام التعميان والإجمال ووضع أن يجمل الكلام نخلي واضح، إذا يقول أفاد هذا المعنى. إذا كان في مقام الإهمال واضح نقول هذا المعنى، مثل إيه؟ مثل الآية الشريفة يقول أقيم الصلاة، هذا مو في مقام البيان من ناحية شرائع الصلاة وواجبات الصلاة، وإنه يريد سد فقط أقف الشيء الواجب اسمه شنو؟ صلاة. أما التفصيلات تجي في بيانات أخرى، إذا هو في مقام هذا البيان وحده في مقام الإهمال من ناحية التفصيلات، فنقدر نقول بأنه أفاد هذا المعنى، لأنه أفاد وجوب الركوع، وأفاد مثلا بأن الصلاة تعتبر فيها الاستقبال، ما أفاد هذا المعنى. فالمتى يفيد المعنى؟ إذا كان في مقامل بيان. هذا الشخص الثاني كل إذا مش راح في الثاني، يعني بعض في الأولى أيضا بعض لا. لا هو فقط يقصد ماذا؟ يقصد بيان هذا المعنى، أنه يريد استعمال الله في ذلك المعنى، بلن هذا المعنى فقط. وثانيا على احراج انه جاد غير هادل، ولا اذا كان هادل ونقدر ننسب لانه يريد هذا المعنى جدا. وثالثا على احراج انه قاصد لك المعنى كلا المشاعر به، واذا كان غير قاصد كنا المستاهي والكذا لنقدر ايضا ننسب لانه يريد هذا المعنى. ورابعا على عدم نص القرين على اراده خلاف الموضوع لا، والا شيبوت شو الاخوات كانت الدلاله التصديقيه على طبق شنو قرين المنصوبه، يعني مثل الدلاله التصديقيه هو المعنى المجازي، وهذا مو كلامنا لكلامه المعنى الحقيقي. والمعروف ان الدلاله الاولى التصوريه معلومه للوضع، اي ان الدلاله الوضعيه هي الدلاله التصوريه، وهذا هو مراد من يقول ان الدلاله غير تابعه للاراده بل تابعه لعلم السامع بالوضع. والحق ان الدلاله تابعه للاراده، واول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله مقامه، لان الدلاله في الحقيقه منحصره في الدلاله التصديقيه، والدلاله التصوريه التي يسمونها دلاله ليست بدلاله، وان سميت كذلك فانه من باب التشبيه والتجول. واضح، لان التصوريه في الحقيقه هي اثبات تداعي معاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تطبيقية وتصورية تقسيم الشيخ مع نفسه وإلى شنو غيره، هذه أصلا مو دلالة، مو معنى ليست معلولة للوراء، لا تصور شيء معلول للوراء، لكنه من سمي دلالة. واضح. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق، وهي أن يكشف جالسة الزفر ولا غير اللي هي دلالة شنو التصورية، التصورية يقول مو دلالة
مفهومنا،
لا مو دلالة تصورية، وانا من باب تداعى المعاني ملازمة بين شيئين تصور واحد منهم يكشف عنه، يعني يوجد تصور لآخر، هذا تداعى المعاني مو دلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. مثلا أن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، ولذلك يتحرك السامع لا اجابته، لا انه ينتقل به السامع من تصور الطرقة الى تصور شخص ما، لان هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او معنى الطرقة من دون ان يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك شنو دلالة. ولذا ان الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا